بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتاب التحقيق والإيضاح: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يواصل فيما ذكره البارحة أو فيما تلي البارحة أو فيما قرأناه البارحة، وهو أن بعض الناس إذا أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل مثل هيئته في الصلاة، يقف أمام القبر ثم يضع يده اليمنى على يده اليسرى هكذا، إما تحت صدره وإما فوق سرته، وهذا العمل لا يصلح لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا احترام له، وإنما هذا العمل وهذه الصورة هي صورة العبادة لله عز وجل، لأنها خضوع بين يدي الله عز وجل. فلا يصلح لمسلم أن يعمل شيئا لم يعمله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا وقفت سلم عليه السلام العادي، لا تضع يد على أخرى ثم تعمل كأنك محرم في الصلاة، هذا لا يجوز ولا ينبغي. فينبغي للمسلم أن يتابع السلف فيما كانوا يعملونه حينما يأتون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أكثر منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قدموا أنفسهم وأموالهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المحبة شيء، والأعمال الأخرى التي يعملها الناس شيء آخر. إذا كنت تحب الرسول محبة صادقة فعليك أن تتابعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. أما تحدث عبادة من عند نفسك فالدين قد كمل، ليس في حاجة إلى أحد أن يكملها. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمره الله عز وجل به إلى الناس، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالدين كمل والرسول بلغ، ما على المسلمين إلا المتابعة. الدين لا ينبغي أن نحدث فيه شيء من عند أنفسنا، لأن العبادة توقيفية. معنى توقيفية أي أنك لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرعه في كتابه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والله يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول لا يقول إلا ما أمره الله عز وجل به. فعلينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين سمعوا منه ورأوا منه وبلغوا عنا كل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقوله في عباداته وفي غيرها. ثم يقول: من الأعمال التي يعملها بعض الناس، وهو كما قلنا تعبير عن المحبة، يعني نحن لا نشك على أنهم لا يقصدون إلا التعبير عن المحبة، ولكن التعبير لا يكون كذلك. التعبير عن المحبة يكون بالمتابعة. الله عز وجل يقول لرسوله: يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بعضهم يقف بعيدا في المسجد هنا في أي مكان، ثم يعمل مثل تلك العملية، يعني يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويستقبل الكبر ويتمتم كأنه يرد السلام عليه. ويقول هذا الكلام يعني فيه جفا. ما معنى الجفا في هذا التعبير؟ الجفا معنى أنت لو كنت تحترم الرسول عليه الصلاة والسلام فتذهب إلى قبره وتقف عنده وتسلم عليه، أما كونك تقف من بعيد وتعمل مثل هذا العمل فهذا لا ينبغي. كثير من الناس يعملون مثل هذا العمل، إذا أردت أن تدل لهم على الخير وتقول لهم قالوا هذا ما يحب الرسول. الذي لا يحب الرسول كافر، الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وذكرنا لكم لمن كان حاضرا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال أهل الرسول عليه الصلاة والسلام: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانك. إذن المحبة ما نفترض لها من عندنا أعمال ونقوم بها من عند أنفسنا، وإنما نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا العمل كما ذكر المؤلف أن الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام دار الهجرة كما هو معروف، أنكر مثل هذه الأعمال التي يعملها الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتابعه الناس على ذلك وعملوا بما في الكتاب والسنة. فهو يقول لن يصلح هذه الأمة، لأن الأمة كانت في شتات وكانت في حروب وكانت الخلافات مستمرة بينهم حتى جمعهم الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخبرنا على أنهم كانوا على شفا حولة من النار فأنقذهم الله عز وجل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم على الحق. لما جمعهم على الحق هم اتبعوا ذلك الحق وطبقوه في أنفسهم ودعوا إليه، إذن صلحوا. بعدما كانوا متنافرين أعداء بعضهم يقتل بعضا أصبحوا إخوة أكثر من الإخوة، فعملهم الذي عملوه كما نعرف في الهجرة حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر المهاجرون من قريش من مكة إلى المدينة، أهل مكة وغيرهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبين الأنصار، لأن المهاجرين طردوا من ديارهم، أخذت أموالهم وديارهم وخرجوا فارين بدينهم إلى هذه المدينة. فلما وصلوا إلى هذه المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبين الأنصار، الأنصار الذين آووا ونصروا والذين قدموا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله. حينما قدم إخوانهم من المهاجرين لا مال لهم، بل جاءوا بأنفسهم هكذا فارين من الكفار، رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، يعني جعل واحد من الأنصار واحد من المهاجرين إخوة يتوارثون يتقاسمون المال الذي بينهم، وهكذا فعل الأنصار فقدموا أموالهم لإخوانهم المهاجرين. انظروا لهذه الأخوة الإيمانية، شخص ليس بينك وبينه صلة من جهة النسب، وإنما الصلة بينهم وبينهم من جهة الإيمان، فآخى بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقدموا وقاسموا المهاجرين أموالهم، فأعطوهم كل واحد يعطي لأخيه المهاجر نصف ماله، بل وبعضهم كان عنده زوجات قال لأحدهم: اختر إحدى زوجتي أتنازل عنها أي يطلقها وتعتد ثم يأخذها. قال له: بارك الله لك في أهلك. هكذا كانوا يؤثرون على أنفسهم كما قال الله عز وجل عنهم: ولو كان بهم خصاصة. فالأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن كانوا في حروب مستمرة، ولا سيما الأوس والخزرج، ومكثوا 40 سنة أو أكثر يقتل بعضهم بعضا حتى جمعهم الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت الأخوة الإيمانية بينهم. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كيف كان أولها؟ كفر وشرك وظلم وحروب مستمرة، ثم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسله الله رحمة للعالمين جمع كلمة الأنصار والمهاجرين وجميع المسلمين الذين اجتمعوا في هذه المدينة فصاروا إخوة، بلال الحبشي وسلمان الفارسي وحمزة وغيره من قريش أصبحوا كلهم إخوة، لا فرق بين هذا وهذا. إذن صلحوا بكتاب الله وسنة رسوله. فالإمام مالك رحمه الله يقول لن تصلح هذه الأمة إذا رجعت إلى ما أصلح أولها. إذن أصلح أولها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، حيث مشوا على ما كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة كلهم كانوا يعملون بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل عمل نعمله لم يعمله رسول الله ولا الخلفاء الراشدون والذين جاءوا من بعدهم، هذا العمل الذي نحدثه من عند أنفسنا بدعة. وفي الدين غنية، وعلى المسلم أن يأخذ بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيه تنبيه يمكن يذكره الأخ، وأنا وعدتكم بأن أبين لكم على أن حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بنى عليها عمر بن عبد العزيز احتياطات، بحيث أصبح المصلي لا يمكن أن يتجه إلى القبر. عمر بن عبد العزيز تعرفونه أو أكثركم يعرفه، يعد من الخلفاء الراشدين. هذه الحجرة حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الجهة الممتدة هنا الجهة الجنوبية إلى أمام القبلة. أنا سأعيد للجميع، كلكم ستنظرون إليه إن شاء الله، بس هؤلاء الآن أمامي. هذه الجهة هنا، هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو بكر وهذا عمر، هذه هي الحجرة. هذا المكان كما تعرفون في جهة القبلة، ثم بني هذه الأخماس بهذا الشكل حتى أصبحت هذه في جهة الشمال. هذا الأصل باب الحجرة، هذا هنا ثم هنا وهذا القوس عليه. أنت إذا وقفت هنا لا يمكن أن تستقبل القبر بأي وجه من الوجوه، لأنه مربع بهذا الشكل، تشاهدون الصورة. يعني إذا وقف الإنسان هنا يصلي لا يمكن أن يتجه إلى القبر، لأن هذه الجدران كلها تحيط بالقبر من هذه الجهات جميعا. يقول يشاهدون، يعني هذه القبور هنا وهذا البناء وهذا الذي يصلي هنا يتجه إلى هذه الجهة. قال بنى عمر بن عبد العزيز هذا البناء الظاهر، ونسمع ماذا أراد عمر بن عبد العزيز بهذا البناء. يقول: وجعل عمر بن عبد العزيز بناء الحجرة الشريفة على 5 زوايا لئلا يستقيم لأحد استقبالها بالصلاة، لئلا يستقيم لأحد استقبالها بالصلاة. فأي واحد يتجه يقع في هذه الجهة ثم يتجه إلى القبلة لا يمكن أن يتجه إلى القبر، وإنما يتجه إلى هذه الزاوية التي نشاهدها في هذه الرسمة الموجودة. في هذه الرسمة زاوية مثل الدبوس، المصلون هنا يصلون كلهم يتجهون إلى القبلة، وهذا بعيد جدا، وعليه هذه الجدران الخمسة. وذكر ابن القيم أن الله عز وجل يعني حمى يعني قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الجدران التي تحيط به من جميع الجهات. أنا قلت هذا لأن بعض الناس يقولون على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، فلماذا ما تبنى المساجد على القبور في غير هذه البلاد؟ هذه البلاد الحمد لله ما فيها أي قبر في أي مسجد، وكذلك ينبغي أن تكون بلاد المسلمين كذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته لئلا يتخذ مسجدا، لأنه لو كان في البراح ما أحد يقدر يمنع الناس يعملون هذه الأشياء التي هي ممنوعة، وإنما هو في هذا المكان في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان بيته خارج المسجد، بيته كان خارج المسجد، لكن لما احتاجوا إلى التوسعة لكثرة الناس عملوا هذه الاحتياطات جميعا، فلا يحتج أحد من الناس بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، حاشا وكلا، ليس في المسجد وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري مسجدا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى. ممكن تقرأنا التنبيه هذا من الشيخ؟
قال رحمه الله تعالى: تنبيه، ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو كان قريبا منه، أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.
المؤلف ينبه، يعني كثير من العامة يعتقدون أنه لا يتم الحج إلا بالزيارة، وهذا لا ارتباط بينهما. أولا، أن الحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا به لمن استطاع إليه سبيلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولم يقل وزيارة مسجدي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أركان الإسلام خمسة، الخامس هو الحج. إذن الحج ركن من أركان الإسلام، وهذا الحج لا يصح إلا في وقت محدد من السنة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر المعلومات شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، ثم هذه الأشهر المعلومات التي الناس يحجون فيها منها يوم واحد هو يوم الحج. من حضر هذا المكان يوم عرفة تم حجه، ومن لم يحضر عرفة ليس له حج. أما الزيارة ففي أي وقت المسلم يزور المدينة، في أي وقت من الأوقات السنة كلها من أولها لآخرها، أي وقت تيسر لك تزور المدينة لتصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه بألف صلاة، ثم بعد ذلك تدخل الزيارة، أي زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليه. لماذا؟ لأن الرسول هو الذي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي فيه الكعبة والناس يحجون إليه، والكعبة هي قبلة المسلمين جميعا، والصلاة في مسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ثم قال: ومسجدي هذا الذي نحن فيه الآن الصلاة فيه بألف صلاة، أي أنت تسافر من بلادك وتشد رحلك لهذا المسجد لأن الصلاة والأعمال تضاعف فيه، ثم قال: والمسجد الأقصى الذي أخذه من اليهود بسبب تقصيرنا، لأن الصلاة به بخمسمائة صلاة. هذه الثلاثة الأماكن هي التي تشد لها الرحال، يعني تشد الرحال من أجل الثواب، من أجل طلب الخير من الله عز وجل، لأن الأعمال تضاعف فيها. أما ما عداها فهذه لا تشد لها الرحال من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، لكن من أراد أن يسافر لتلك البلاد للنزهة، للتجارة، لأي شيء، ما لا مانع، ليس ذلك ممنوعا. لكن كونك تسافر من بلد إلى بلد من أجل العبادة، من أجل الثواب من الله عز وجل، محصور هذا في هذه الثلاثة الأماكن: مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى، لأن الصلاة والأعمال فيها مضاعفة. إذن لا ارتباط بين الحج والعمرة، فمن لم يستطع يأتي المدينة وأدى الفريضة، فريضة الحج، هذا الذي عليه، هنا نقص عليه بعض الأجر الذي كان يتحصل عليه لو جاء للمسجد. أما كون حجه يكون فيه نقصا فلا، لأن الحج كما قلنا ركن من أركان الإسلام، وهو في وقت محدد وفي يوم محدد. وأما الزيارة ففي طول السنة، في أي وقت تمكنت أن تزور المسجد هذا وتصلي فيه فلك الأجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا نبهنا قبل ذلك، ولكن كما قلنا الحجاج يتجددون، ليس هناك شرط أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 5 فروض أو صليت 10، وإنما الزيارة تتم بما تيسر لك، فتصلي في هذا المسجد صلاة واحدة ب1000 صلاة. لو صليت 5 فهو أفضل، لو صليت 10 أفضل كذلك، لو صليت 20 يكون كذلك، لأنك كلما أكثرت من عمل الخير تحصلت على زيادة في صحيفة حسناتك. أما كونه لا يتم الزيارة ولا تصح إلا أن يجلس ويصلي 40 فرضا أو يصلي 50 أو 20 أو 5 فروض، هذا لا أصل له.
قال رحمه الله تعالى،
لحظة شوي، هو ذكر هنا قال بل هي مستحبة، يعني زيارة المسجد النبوي ليست ركنا من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام إلا بها، وإنما هي مستحبة. لماذا؟ لأن الإنسان يتضاعف له الأجر في ذلك، فعلى الإنسان أن يحرص قدر ما يستطيع أن يحضر لهذا المسجد ليصلي في هذه الصلوات. إذا شديت رحلك من بلادك إلى هذا المسجد، عند ذلك يسن لك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيارة القبور مشروعة مطلقا. زيارة القبور مشروعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقد سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول، وأنا أكرر هذا لأن كثيرا من الحجاج يسألون، يقولون ممكن نقرأ الفاتحة، يعني في المقبرة نقرأ الفاتحة، ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قراءة القرآن في المقابر، بل قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول: لا تجعل بيتك مثل المقبرة لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل، بل عليك أن تصلي فيه النوافل وأن تقرأ فيه القرآن. المقبرة هي التي لا يصح أن يصلى فيها أو يقرأ فيها القرآن. أنا أكرر هذا للإخوة حتى يفهموا هذا المقصود. إذن المقبرة لا نقرأ فيها القرآن ولا نصلي فيها. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها. الرسول الذي قال هذا القول، ما نقول من عند أنفسنا، قال: لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن نحن لا نصلي في المقبرة، ولا يجوز لنا امتهان المقبرة أيضا بدعس النعال على القبور والمشي عليها، هذا لا يجوز، لأن المسلم محترم حيا وميتا، فلا يجوز للمسلم أن يدخل بنعاله ويدعس على المقابر، هذا لا يصح ولا ينبغي المسلم أن يعمل ذلك. إذن أنت إذا زرت المقابر، الرسول لما سئل ماذا نقول قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الفاتحة إذا أردتم أن تقرأوا في المقابر شيء اسمه الفاتحة، هذه الفاتحة، الفاتحة دعاء، يعني تسلم عليهم وتدعو لهم لأنهم في حاجة إلى دعائك. أما نذهب ونقرأ الفاتحة، الفاتحة هي أم القرآن، فاتحة الكتاب أم القرآن، لا يجوز أن نقرأها في المقبرة. والبارح واحد يعني فهم غلط وسألني سؤال ربما يكون موجود أو غير موجود، أنا لما قلت إن الله عز وجل أمرنا أن نستغفر لإخواننا المسلمين والذين سبقونا بالإيمان، يعني الآية الموجودة والذين سبقونا بالإيمان، قال نعم هذه ما هي آية نقرأها في المقبرة، فأنا ما قلت هذا، أنا أقول أن على المسلمين أن يستغفروا لإخوانهم المؤمنين، لأن الله عز وجل أمر بذلك أن نستغفر لإخواننا المؤمنين. أما الزيارة وما يقال فيها فهو ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا. إذن الزيارة مشروعة، وهذه تكون لمن جاء إلى المسجد أو كان قريبا وجاء إلى المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في ذلك شد رحل، وشد الرحل هو الممنوع، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، نسافر من بلادنا ونشد رحلنا للصلاة في هذا المسجد، إذا وصلنا شرع لنا واستن لنا بل ينبغي لنا أن نذهب ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، كما تليت الآيات السابقة في قوله تبارك وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم أيضا بعد ذلك الزيارة لصاحبيه يعني لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فنسلم عليهما وندعو لهما ونترضى عنهما، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نشروا الإسلام، هم الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله. أبو بكر رضي الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر قدم ماله ونفسه في سبيل الله، اشترى عدد من الضعفاء الذين كانوا يعذبون في مكة، يعني المماليك الذين مع أسيادهم من قريش كانوا يعذبونهم بالضرب وبالرمباء ويضعون الحجارة على صدورهم، فكان أبو بكر يأتي ويشتري هؤلاء من هؤلاء يدفع لهم الثمن ثم يعتقهم لوجه الله. كان أبوه يقول لماذا تشتري مثل هؤلاء الضعفاء، لماذا ما تشتري الأقوياء؟ لأنه عادة في ذلك الزمن أنهم إذا اشتروا المماليك الأقوياء يساعدونه يصبحون له يعني قوة. أبو بكر ما يقصد هذا، أبو بكر قصده أن ينقذ هؤلاء مما حل بهم من التعذيب. إذن أبو بكر قدم ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم كله، ولهذا كان تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم له وهو التقدير الذي ينبغي أن يكون له. حينما هاجروا إلى المدينة كان أبو بكر رضي الله عنه هو وعمر بن الخطاب يتسابقان في قضية تقديم الأعمال في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة في غزوة من الغزوات وطلب منهم المال الذي يدعم به الجيش، فكل واحد أخذ ما يستطيع من ماله وجاء قدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عزمت أن أسبق أبا بكر فأخذت نصف مالي، مثلا إنسان عنده 100,000 أخذ 50,000 وهذه ما هي قليلة، أخذ نصف المال، فجاء بنصف المال ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصف مالي. دعا له وهذا أمر طيب. أبو بكر رضي الله عنه أخذ ماله كله الموجود وجاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يديه، قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لن أسابق أبا بكر مرة أخرى. أبو بكر رضي الله عنه اختلف مع عمر مثل ما يختلف الناس، لأنهم بشر الصحابة رضوان الله عليهم، عندهم مزارع وعندهم أعمال مثل غيرهم في التجارة وكذا، اختلفوا في قضية من القضايا، فكأن أبا بكر غلط على عمر بكلمة ثم قال له اغفر لي، يعني مثل ما نقول سامحني، يعني كأنه طلعت منه كلمة غير مناسبة على عمر، فطلب من عمر أن يسامحه فلم يرضى عمر. غضب أبو بكر فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي. أبو عمر رضي الله عنه ندم بعدما راح أبو بكر، ندم على عمل هذا، فذهب إلى بيته فنادى هل أبو بكر موجود؟ قالوا لا، فعرف أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع جماعة من الصحابة، جاء مغضب من بعيد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما صاحبكم هذا فقد غامر، يعني جاء بمشكلة، في مشكلة حدثت، لأن وضعه جاء ليس بطبيعي. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا ترى أني طلبت من عمر أن يسامحني فلم يرضى؟ يعني كلها المشكلة أنه غلط بكلمة على عمر وطلب منه السماح وما رضي أن يسامحه، هذه كلها القضية اللي صارت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وتلون وجهه، أقبل عمر لأنه عرف على أن أبا بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل. فلما أقبل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، يعني من هذا التصرف مع أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر لما رأى الرسول بهذه الحالة وهذا الغضب جث على ركبتيه في الأرض وقال: يا رسول الله والله إني أنا أظلم، يعني أنا اللي اعتديت وأنا اللي بدأت. قال رسول عليه الصلاة والسلام للصحابة جميعا: ألستم تاركي لي صاحبي؟ جئتكم ودعوتكم إلى الله عز وجل فقلتم كذبت، وقال لي صدقت، وواساني بنفسه وماله. قال الراوي والحديث في صحيح البخاري في فضائل الصحابة: فما أوذي بعدها أبدا. هذا موقف أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام، قدم نفسه وماله في سبيل الله عز وجل. فينبغي للمسلمين أن يترضوا عن هذا الرجل وأن يدعوا له، وهو الخليفة الراشد، هو الخليفة الثاني بعد الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة جميعا حقهم علينا جميعا نحن المسلمين أن ندعو لهم دائما، لأنهم هم الذين قدموا الإسلام، هم الذين نشروا الإسلام، هم الذين نقلوا لنا القرآن، هم الذين نقلوا لنا السنة. فلا ينبغي لمسلم أن يتكلم فيهم بشيء، لأن من تكلم فيهم بشيء ففي قلبه غل. والله عز وجل يعني ذكر فضلهم ثم وعدهم بالجنة مطلقا بدون شرط ولا قيد، أخبر عن المهاجرين والأنصار على أنهم في الجنة كلهم. قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وعد الله المهاجرين والأنصار بالجنة والذين اتبعوهم بإحسان. شوفوا اتبعوهم بإحسان في شرط، يعني المهاجرون والأنصار ما اشترط عليهم شرطا لدخول الجنة، لأن عملهم كله إحسان، عملهم كله إحسان. ثم وعد المؤمنين الذين يتبعونهم بإحسان، فإذا اتبعتهم بغير إحسان فعملك غير مقبول. فينبغي للمسلم أن يحترم الصحابة رضوان الله عليهم. والله قال في كتابه: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: من سب الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا، من سب الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا لأن في قلبه غل. والله عز وجل يقول بهذه الآية: الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا حقوق الصحابة واجب على المسلمين، يجب علينا احترامهم والدعاء لهم، ولا ينقصهم شيئا إذا تكلم فيهم بعض الناس، وإنما هذا زيادة في أجورهم. ولكن ما ينبغي للمسلم أن يرد الجميل بالقبيح، وإنما الجميل ورد بالجميل. ولهذا قال: إذا وصل الزائر إلى هذا المسجد وشد رحله للمسجد دخلت الزيارة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة التي هي جاء من أجل الصلاة في المسجد، ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبه تبع لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
احنا قلنا هذا الحديث الذي رواه علي بن الحسين زين العابدين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نصح ذلك الرجل الذي رآه يقف عند قبر النبي ويدعو، فقال له: ألا أدلك على شيء؟ قاله: جدي، يعني عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم روى له هذا الحديث، قال: تتخذ قبري عيدا. العيد، أنا كررت شرح لهذا الحديث لأنه مر أكثر من مرة، العيد الذي يعود ويتكرر، يعني يوم الجمعة عيد أسبوعي عند المسلمين، عيد الأضحى وعيد الفطر هذا عيد يتكرر، معناه يعود بعد كل فترة. هو يقول لهذا الرجل أن الرسول قال هذا القول، وهو أنك قد سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تتكرر أو لا تكرر التردد على القبر، لا تجعله مثل العيد تروح وتجي تروح وتجي، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تصلوا فيها النوافل ولا تقرأوا فيها القرآن. أنا أكرر كلمة النوافل لأن صلاة الفريضة يجب أن تؤدى جماعة في المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه أول الفرق بين الكفر والإسلام الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فترك الصلاة كفر، هذا لا نقاش فيه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام في الذي يتهاون عن الصلاة ولا يؤديها جماعة. ونحن قلنا على أن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، أن الرجل بعدما تمحى ذنوبه إن شاء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يفسق ولم يرفث ولم يفسق رجع كي ولدته أمه، وهذه بشارة للحجاج الذين كان حجهم مبرورا. فإذا رجعت بهذه الحالة وأصبحت كما كنت قبل أن ترتكب هذه الذنوب، أو لا ارتكبت الذنوب بعد ولادتك ولدت لا شيء عليك، ثم شبيت واستمرت في هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء الشهوات كلها معرضة للإنسان، والإنسان بشر والبشر يخطئ، إذن نحن معرضون للخطأ، وخير الخطائين التوابون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لما نعزم على الحج فنحن الآن تبنى إلى الله عز وجل من تلك الذنوب جميعا، فأنت تستفيد في الحج أمرين: الأمر الأول أديت هذا الركن الذي قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أراد أن يبعث ناس، وكذلك علي بن أبي طالب، أن يبعث ناس في الأمصار من وجدوه يجد الزاد والراحلة ولم يحج فيضرب عليه الجزية لأنهم ليسوا بمسلمين، ليس بمسلمين. فالإنسان إذا وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق وتوفر له ذلك أدى هذه الفريضة، إذن أديت ركن من أركان الإسلام. وهذا الركن لما جئت تؤديه بهذه النية الصادقة الصالحة، ذنوبك التي ارتكبتها كلها تمحى عنك، فيخرج الحاج كيوم ولدته أمه. إذن ولدتك أمك ولا ذنب عليك، وأنت الآن في هذه الصورة، وإن كان عمرك 60 سنة أو 70 سنة أو 80 سنة، إذا كانت الحجة مبرورة ومقبولة عند الله عز وجل فكأنه لا ذنب عليك. إذن ماذا نعمل الآن؟ هل نعود لعادتنا القديمة؟ لا، ينبغي أن نحافظ على هذا المكسب، وأصحاب التجارة في الدنيا يحافظون على تجارتهم، إذا نحافظ على هذا العمل الذي الله عز وجل هيأه لنا ومحى عنا الذنوب بسببه، أننا إذا عدنا، إذا كنا لا نصلي جماعة، نصلي ولكن لا نصلي جماعة، وقد تقول الإنسان الصلاة يقول لك المعبود باقي، المعبود باقي، ما حد قال لك أن المعبود يموت، ولكن هذا المعبود قال لك في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي في وقت محدد لا بد أن تؤدي هذه الصلاة في وقتها، وتؤديها جماعة، لأن صلاة الجماعة لم تسقط حتى في حال المسايفة في حال القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ننظر الآن وقت الحرب، العدو أمامنا وجاء الوقت، والله عز وجل أمر رسوله أن يصلي بمن معه جماعة، جماعة يقفون معه يصلون معه ركعة، والباقون يحرصونهم من العدو، فإذا قضوا ركعتهم هذه انصرفوا للدفاع للحراسة، وجاءت الطائفة الأخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فيصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. فالله عز وجل أمر بصلاة الجماعة في هذا الموقف الحرج، هذا الموقف الحرج أمر بصلاة الجماعة فيه. إذن كيف إذا كنت أنت نائم في بيتك في أمن واستقرار والمؤذن يقول حي على الصلاة وأنت نائم في بيتك؟ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجماعة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن صلاة الجماعة واجبة وهي من سنن الهدي، وكما قال ابن مسعود: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني الرجل مريض لا يستطيع يمشي وحده، فيمسكه أحد بهذا الجنب والآخر بالآخر حتى يوقفوه في الصف حتى يصلي جماعة. إذن علينا إذا كنا تهاولنا، والتوبة تجوب ما قبلها، والحج إن شاء الله يجوب ما قبله، فإذا رجعنا لبلادنا فنحافظ على صلاة الجماعة، ما نحافظ عليها في أنفسنا فقط ونترك غيرنا، بل نرشد غيرنا إلى مثل ذلك العمل. كذلك إذا كنا نتعاطى المعاملة بالربا فعلينا أن نترك، إذا كنا نغش، إذا كنا نكذب، إذا كنا نتعامل بالمعاملة السيئة مع جيراننا مع أهلنا مع إخواننا نغير من أحوالنا هذه كلها. فإذا وجدت أيها الحاج نفسك غيرت من حالك الأول وأصبحت في حالة غير تلك الحالة بل في حالة أحسن، فأنت تبشر بأن هذه بشرى، بأن حجك كان مبرورا وأن الله عز وجل تقبل منك ذلك الحج. لكن إذا رجعت وانتكست فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الحالة التي هو فيها الآن، لأننا الآن كما جاء في هذا الحديث غفرت ذنوبنا إن شاء الله، إذن لا نعود مرة أخرى ونعمل مثل ما كنا نعمل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. عرفنا المعنى، يعني أنت تصلي في البيت النافلة، وأما صلاة الجماعة فتكون في المسجد حيث ينادى بها. ثم يقول للمتردد هذا الذي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على قبره وسلم عليه ثم رجع، ثم أراد أن يرجع مرة أخرى يتردد، يقول له: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أي لا حاجة أن تكرر الرجوع إلى القبر مرة أخرى، بل يكفيك مرة واحدة تسلم ثم تسلم بعد ذلك وأنت في أي مكان كنت، فهناك ملائكة سياحون ينقلون سلام المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبق في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه. إذا نسلم على الرسول ونحن في أماكننا. ولهذا قال بعض العلماء لمن يراه يعمل مثل ذلك، قالوا: ما أنت ومن بالأندلس إلا سوى، أنت هنا تسلم الملائكة تنقل سلامك، واحد في الأندلس يسلم الملائكة تنقل سلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج التردد على القبر، لأنه الرسول قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. وهذا من تيسير هذه الشريعة السمحة، لأنه لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره عليه الصلاة والسلام كان الأمة في حرج، ما كل المسلمين يستطيعون يأتون بأنفسهم حتى يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام عليه كما تعلمون، أولا الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي عليه وملائكته يصلون عليه، ودعانا نحن المؤمنين أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما يفيدنا نحن. أنت تصلي مرة واحدة تأخذ عشر من الله عز وجل. الآن في البنوك الجماعة أصحاب الفائدة يعني 10%، أنت الآن تأخذ 10% يعني صلي مرة واحدة والله عز وجل يصلي عليك 10 مرات.
إيش اللي باقينا هنا؟
اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. قال: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ بن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة.
عرفنا أن الحديث الذي سبق في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة في الصحيحين رواه البخاري ومسلم. الأحاديث التي تروى في شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، وسيذكر لنا أمثلة منها. نعم.
قال رحمه الله: وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. الأول: من حج ولم يزرني فقد جفاني.
ننظر لهذا، يقول: من حج ولم يزرني فقد جفاني. كثير من الحجاج يحجون ولا يستطيعون الزيارة، فمعنى ذلك أن هذا الحديث يحكم عليهم بأنهم جفوا الرسول، وجفوا الرسول لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام نحترمه حيا وميتا، فإذا جفينا الرسول معناه أننا نصل إلى حد الكفر، فهذا لا ينبغي. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا القول، يعني هذا بالمعنى من حيث هو. ثم الحديث موضوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا القول: من حج ولم يزرني فقد جفاني، يعني الذين ما تمكنوا من الزيارة جفوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا، حاشا وكلا، بل يحبون رسول صلى الله عليه وسلم ويعظمونه، وإن لم يستطيعوا أن يأتوا إلى المدينة، ما كل المسلمين يأتون يستطيعون المجيء إلى المدينة. نعم.
قال: والثاني: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. والثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة.
طيب، يعني لو كان هذه الزيارة تكفي للإنسان يدخل الجنة وأن الرسول ضمن له ذلك، كان ما يحتاج أن تتعب نفسك بأي عمل. حاول أن تزور إلى قبر إبراهيم عليه السلام، تزوره وخلاص الجنة مضمونة لك. وهذا مما يدل، يعني لفظها يدل على وضعها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقلها. نعم.
قال: والرابع: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
نعم.
قال رحمه الله: فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر:
سمعت يا أخ؟ لأن في بعض الإخوة كان يسألون وأنا أعرف هذا لأنه كل في الدرس حاضر. نعم نعم.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء في ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم.
عندنا باب جديد، واحنا قلنا لكم الزيارة في المدينة أي الأماكن التي تزار في المدينة. أولا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد الصلاة فيه نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه وعلى صاحبيه. المكان الآخر البقيع، والبقيع مقبرة للمسلمين من زمن الصحابة إلى وقتنا الحاضر، والزيارة للبقيع مشروعة، كما أن هذه الزيارة مشروعة لجميع المقابر في العالم الإسلامي. أي زيارة المقابر مشروعة لغرضين فقط، وهما الدعاء لأصحابها والتذكر بأننا سنموت مثل ما ماتوا. أما إذا ذهبت إلى المقابر لأي قبر من القبور وطلبت منه ما لا يطلب إلا من الله فهذا شرك بالله. إذن ليست الزيارة ممنوعة، وإنما الزيارة مشروعة، ولكن الممنوعة التي فيها شرك. فإذا جئت ودعوت صاحب القبر، سواء كان نبي أو ولي أو أي إنسان كان، دعوته أو استغثت به أو خفت منه أو رجوته أو طلبت منه أن يرد الغائب أو أن ينزل المطر أو يشفي المريض، هذا كله شرك بالله عز وجل. إذن نحن نزور المقابر لندعو لأصحابها لأن أعمالهم انقطعت، ولنتذكر بأننا سنموت مثل ما ماتوا. إذن الزيارة التي تحدثنا عنها أنك إذا ذهبت للبقيع تعمل الزيارة المشروعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه الفاتحة التي تقرأ في المقبرة، ما تقرأ الفاتحة اللي فاتحة الكتاب، لا يقرأ القرآن، وإنما الدعاء، فتدعو مثل ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نأتي بشيء من عند أنفسنا؟ وقد كفانا الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقالوا له ماذا نقول؟ يعني سؤال محدد وجاء الجواب على هذا السؤال، ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى آخر الحديث. إذن لماذا نأتي بشيء من عند أنفسنا؟ وهذا الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الزيارة في البقيع أو في شهداء أحد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزورهم ويدعو لهم، يزور أهل البقيع ويدعو لهم. إذن نحن إذا جئنا هنا زرناهم ودعونا لهم، وإذا كنا في بلادنا زرنا المقابر ودعونا لأصحابها. هذه زيارة مشروعة في كل مكان. هنا الذي بقي من الأماكن التي تزار هو مسجد قباء، لأن مسجد قباء الصلاة فيه تعدل أجر عمره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ماشيا وراكبا فيصلي فيه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أجر الصلاة فيه أجر عمره. ومسجد قباء هذا من باب التنبيه والتذكير بأنه هو مسجد القبلتين، ومسجد القبلتين هذا وارد فيه رواية، ولكن في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة وكان يصلي إلى بيت المقدس، لأن بيت المقدس هو قبلة الأنبياء جميعا، ولما كان في مكة عليه الصلاة والسلام كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصلي إلى بيت المقدس. لما وصل المدينة كان يرغب أن تحول قبلته إلى الكعبة. الله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في هذا المسجد، يصلي متجه إلى الكعبة إلى بيت المقدس، نزلت هذه الآية عليه وهو في هذا المسجد فصلى إلى الكعبة، صلى معه أناس، يعني الرسول مكث عدد من السنوات وهو يتجه إلى بيت المقدس ويرغب من الله عز وجل أن يحول قبلته إلى الكعبة، فنزلت هذه الآية التي نسمع قد نرى تقلبك وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاءه الأمر بأن يصلي إلى المسجد الحرام فصلى في هذا المسجد إلى المسجد الحرام، صلى معه بعض الناس، واحد منهم سبق إلى أهل قباء، فجاء وهم يصلون متجهون إلى بيت المقدس وهم راكعون، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم الإمام والمأمومين واتجهوا إلى الكعبة فأكملوا صلاتهم، أي أنهم صلوا هذه الصلاة نصفها إلى بيت المقدس والنصف الآخر إلى الكعبة. إذن هذا هو مسجد القبلتين. هذا المسجد وكما قلنا أيضا المسجد المشهور الآن مسجد بني سلمة هو أيضا يسمى مسجد القبلتين، ولعل كما قال العلماء فيه رواية تذكر ذلك على أنه يمكن بعض الناس أيضا الذين خرجوا من المسجد يمكن بعضهم راح إلى هذه الجهة. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذا المسجد ويصلي فيه، وأخبر على أن الصلاة فيه أجرها أجر عمرة. ليس معناها أنها عمرة يعني من ذهب إلى المسجد صلى فيه خلاص لا يعتمر، لا، العمرة واجبة في العمر مرة مثل الحج واجب في العمر مرة، ولكن الأجر الذي تتحصل عليه كأجر عمرة. مثل ما تصلي في هذا المسجد صلاتك بألف صلاة أي أجرها بألف صلاة، فيما سوى لو صليت في مسجد آخر صلاتك بصلاة واحدة يعني ثوابها وأجرها، لكن هنا بألف، في المسجد الحرام بمئة ألف. إذن المقصود هو الثواب. إذن الأماكن التي تزار منها مسجد قباء، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيه وقال من ذهب إليه من تطهر من بيته ثم ذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. نسمع الآن كلام المؤلف في استحباب الزيارة لهذا المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. قال: ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة.
هذا هو الفضل، من تطهر في بيته وذهب إلى هذا المسجد فصلى فيه أي صلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة فله هذا الأجر. نعم.
قال: ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، أخرجه مسلم وابن ماجه واللفظ له.
هذه الزيارة المشروعة أيها الإخوة، الزيارة للقبور للتذكر. التذكر معناه كما قلنا ونكرر أنك تنسى الموت ويحدث بينك وبين جيرانك الخلاف والخصام وكذا، لكن إذا زرت المقبرة وجدت إخوانك الذين كنت أنت وإياهم تصلون في مسجد واحد تجتمعون في مكان واحد كلهم قد انتقلوا لهذا المكان، فتتذكر بأنك في يوم من الأيام مهما طال العمر ستنتقل إلى هذا المكان، فترجع فتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك في آخرتك أي بعد موتك. هذا هو المقصود من الزيارة للقبور، وكذلك الدعاء للموتى لأن أعمالهم انقطعت، كما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يزور أهل البقيع ويزور شهداء أحد ويدعو لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا.
اسمعوا التعليم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه ماذا يقولون في هذه الزيارة، فلا ينبغي لنا أن نجتهد من عند أنفسنا ونأتي بشيء يعني نظن أن فيه الخير. الخير فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن تأتي بخير مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع وهو الذي علمك. فنسمع كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه عند الزيارة ماذا يقولون. نعم.
قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أخرجه مسلم وابن ماجه واللفظ له من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. قال: وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومن هذه الأحاديث يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم، فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه عند القبور.
نعم الآن يريد أن يفرق بين هذه الأشياء التي ذكرها فيها شيء بدعة ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البدعة قال إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من هذه البدع أنك تأتي عند القبر وتدعو الله تدعو الله ما تدعو صاحب القبر أما إذا دعوت صاحب القبر فهذا شرك لكن تكون عند صاحب القبر وتدعو الله إذن هذه بدعة منكرة لم يفعلها أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم
قال كدعاء الله سبحانه عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك.
يعني إذا قلت بجاه الميت أن الله يعطيني كذا أو بحق الميت هذا أن الله يعطيني كذا فهذه بدعة منكرة لم يعملها أحد من السلف إذن البدع حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم محدثات الأمور. نعم
قال وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك.
يعني إذا جئت عند صاحب القبر وطلبت منه شفاء المريض أو طلبت منه الاستعانة على أمر من الأمور التي هي خاصة بالله عز وجل فهذا شرك بالله. إذن دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم والتعلق بهم والذبح لهم والسفر من بلد إلى بلد إليهم هذه كلها من الأمور الشركية التي ينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته من مثل ذلك. وإذا أردت تدعو الله عز وجل فالله يقول في كتابه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أما يجيب المضطر إذا دعاه لا يجيب المضطر إلا الله عز وجل. أما الموتى فلا يسمعوا ولو سمعوا كما قال عز وجل ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. اذكر
قال رحمه الله تعالى وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية للحق فهو سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه. هذا آخر ما أردنا إملاءه والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
الحمد لله رب العالمين.